أهلا بكل من ينضم إلينا في هذه الرحلة الاستكشافية الجديدة. في العادة يعني عندما نجلس هنا نكون محاطين بكومة من المصادر المتنوعة.
مقالات مطولة أو أبحاث علمية معقدة.
بالضبط، أو حتى ملاحظات مفصلة حول قضايا العصر، ونقوم بعصر هذه المواد لاستخراج أهم شذرات المعرفة والرؤى العميقة منها.
لتقديم طريق مختصر، يعني لتكوين فهم واسع وشامل للمتابعين.
هذا هو الهدف دائما مع تلك الحقائق المفاجئة التي تجعل العقل متيقظا. ولكن دعني أكون صريحة تماما معك اليوم.
تفضلي، ما الأمر؟
عندما نظرت إلى المصدر المتاح لدينا لهذه الجولة، اعتقدت للحظة أن هناك خطأ تقنيا ما.
خطأ تقني؟
نعم، أو ربما أن طابعة المكتب قد نفد منها الحبر. يعني المصدر الذي بين أيدينا يحمل عنوانا في غاية البساطة، بل وربما مخيبا للآمال للوهلة الأولى.
أنت تقصدين عنوان نص ملصق؟
صحيح، نص ملصق، وهو حرفيا لا يحتوي على أي نص بالمعنى المفهوم.
نعم، يجب أن أعترف أن رد فعلي الأول لم يختلف كثيرا عن رد فعلك. هذه الجولة تختلف جذريا عن أي تحليل قمنا به في الماضي.
في العادة نحن نغوص في بحار من النصوص، نبحث بين السطور عن المعاني المزدوجة والحجج المعقدة،
ونحاول فهم نوايا الكاتب. لكن اليوم نحن نقف أمام ما يمكن وصفه بأنه دراسة في الهيكل المجردة.
الهيكل المجردة، هذا وصف دقيق. المصدر الذي نتناوله يتكون بالكامل وبشكل حصري من 6 عناصر نائبة لصور،
أو ما يعرف برمجياً بـ Image Placeholders. لا توجد نصوص تفسيرية هنا،
ولا توجد بيانات إحصائية،
ولا توجد حتى صور فعلية. نحن أمام مساحات فارغة محددة مسبقاً، إنها مجرد أطر تنتظر من يملأها.
طيب، دعنا نتوقف هنا قليلاً. ألا تعتقد أننا ربما نبالغ في تحليل مجرد صفحة ويب معطلة؟ أو عملية نسخ ولصق غير مكتملة؟
هذا احتمال وارد طبعاً للوهلة الأولى.
أقصد، هل نحن حقاً بصدد تخصيص كل هذا الوقت للحديث عن 6 أسطر تقول فقط مكان مخصص لصورة؟ هذا يبدو وكأننا نذهب إلى مطعم فاخر لنطلب قائمة الطعام الفارغة بدلا من الوجبة.
أشبه طريف جداً.
شكراً، ولكن من جهة أخرى هناك شيء غريب يثير الفضول في هذا التجريد. إذا افترضنا أن هذا ليس خطأً، وأن هذا الهيكل البصري المجرد قدم لنا لسبب ما،
وهنا تكمن الفكرة.
فما الذي يمكن أن نتعلمه من مجرد إطار فارغ؟ كيف يتم بناء أطر العمل قبل أن نضع أي محتوى بداخلها؟
هذا هو التحدي الحقيقي، وهو ما يجعل هذا النقاش ممتعاً. عندما نزيل كل المحتوى، الألوان، الوجوه، النصوص والبيانات،
ماذا يتبقى لدينا؟
ما يتبقى لدينا هو النية. ما نراه هنا هو النية الهندسية للمصمم أو المبرمج.
النية الهندسية، يعني نحن ننظر إلى المخطط المعماري قبل أن تبنى الجدران وتطلى بالألوان.
بالضبط، إذا تجاوزنا فكرة أنه مجرد خطأ مطبعي وبدأنا في تفكيك هذا الهيكل، سنجد أنه يتحدث بلغة دقيقة للغاية.
لغة دقيقة بلا كلمات.
صحيح، التصميم يسبق دائما المحتوى، والقوالب أو العناصر النائبة هي البنية التحتية الصلبة التي تبنى عليها المعرفة المرئية.
بدون هذا الهيكل يتحول أي محتوى مهما كان قيما إلى فوضى بصرية.
100%.
للمعلومات، حسناً، دعونا نفكك هذا الهيكل العظمي قطعة قطعة لنرى ما إذا كان حقاً يحمل كل هذا المعنى.
تفضلي، من أين نبدأ؟
إذا نظرنا إلى الجزء الأول من المصدر، نلاحظ فوراً وجود تسلسل متتالي من 3 عناصر. لكن قبل أن نتحدث عن التسلسل، دعنا نتحدث عن التركيب اللغوي أو البرمجي لهذه الأسطر.
تركيبة الكود بحد ذاتها مثيرة للاهتمام.
جداً. المصدر يبدأ بقوس مربع مفتوح، ثم كلمة image بأحرف كبيرة إنجليزية، تليها شرطة سفلية،
ثم كلمة placeholder بأحرف كبيرة أيضاً.
صحيح، ثم شرطة سفلية أخرى، ثم الرقم 1، وأخيراً قوس مربع مغلق. سؤالي هنا، لماذا هذه الصرامة؟
كيف تقصدين بالصرامة؟
يعني لماذا لم يكتب ببساطة عبارة صورة رقم 1 وانتهى الأمر؟
هذه نقطة انطلاق ممتازة. هذه الصرامة في بناء الجملة ليست عشوائية أبداً. الأقواس المربعة في عالم البرمجة وهندسة المعلومات تعمل كحدود.
حدود تفصل بين الداخل والخارج. وماذا عن استخدام الأحرف الكبيرة الإنجليزية؟
هذا تقليد متبع للإشارة إلى الثوابت أو العناصر غير القابلة للتغيير في الكود البرمجي.
إذن هو بمثابة إعلان واضح بأن هذا ليس نصاً للقراءة البشرية،
بل هو تعليمة للآلة. الآلة لا تقرأ العواطف، تقرأ الثوابت.
وماذا عن الشرطات السفلية؟ أجدها دائماً مزعجة للعين عند قراءة أي نص.
هي مزعجة للعين البشرية، نعم،
لكنها هنا تبدو وكأنها غراء يربط الكلمات ببعضها.
تعبير دقيق. الآلات في مستوياتها الأساسية لا تتعامل جيداً مع الفراغات أو المسافات البيضاء داخل الأسماء البرمجية،
لأن الفراغ قد يقرأ كنهاية للأمر وبداية لأمر، أليس كذلك؟
تماماً. لذا الشرطة السفلية تعمل كجسر مستمر، تجعل العبارة بأكملها وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة.
هذا يخبرنا أننا نقف أمام لغة نظام، لغة لا تقبل العشوائية. نحن لا ننظر إلى مسودة كاتب، بل ننظر إلى قواعد صارمة لبيئة رقمية.
وهذا التوضيح يضفي طابعاً من الجدية على هذه الأسطر. نحن لا نتحدث عن مساحات عشوائية، بل عن نظام دقيق.
تحت العنصر الأول الذي ذكرناه، والذي ينتهي بالرقم واحد، يأتي مباشرة وبدون أي فواصل العنصر الثاني المماثل تماماً.
ولكنه ينتهي بالرقم اثنين.
صحيح، ثم يليه مباشرة العنصر الثالث الذي ينتهي بالرقم ثلاثة. هذا الترتيب الثلاثي المتصل يخبرنا بقصة رغم عدم وجود أي سرد.
ألا يذكرك هذا بقاعدة معينة؟
تقصد قاعدة الثلاثيات في السرد أو التصوير؟
بكل تأكيد. الرقم ثلاثة له وقع خاص في الإدراك البشري. نحن مبرمجون بيولوجيا وثقافيا على البحث عن الأنماط،
والرقم ثلاثة هو أصغر عدد يمكن من خلاله تكوين نمط واضح.
نعم، في السرد لدينا البداية والوسط والنهاية، وفي التصوير لدينا قاعدة الأثلاث.
عندما نرى ثلاثة عناصر متتالية متراصة فوق بعضها البعض بهذا الشكل، فإننا لا نرى مجرد قائمة،
بل نرى تسلسلاً منطقياً.
أحب فكرة النمط هذه. يمكننا أن نتخيل الأمر كدخول إلى متحف جديد تماماً قبل يوم من افتتاحه للجمهور. الصلاة فارغة، ولكن على جدار رئيسي نرى ثلاثة إطارات ضخمة معلقة جنباً إلى جنب.
لا توجد لوحات داخل الإطارات بعد،
لكن بمجرد النظر إلى ترتيبها يدرك المرء يقيناً أن هناك قصة بصرية ستروى هنا. ربما لوحة تمهد للحدث، ولوحة تمثل ذروة الحدث، ولوحة تظهر النتائج.
الغياب التام للنصوص أو الألوان يجعل التركيز ينصب بالكامل على التوقع. العقل البشري يكره الفراغ،
لذا يبدأ فوراً في محاولة ملئه.
هذا التوقع هو المحرك الأساسي لكيفية استهلاكنا للمعلومات في العصر الحديث. فكري في واجهات التطبيقات التي نستخدمها يومياً.
عندما نفتح تطبيقاً بطيئاً نوعاً ما؟
نعم، وتظهر لك مربعات رمادية فارغة قبل أن يتم تحميل الصور الفعلية.
هذه هي العناصر النائبة في حياتنا اليومية.
بالضبط، هذه المربعات الرمادية لا تعرض لك صدفة، بل هي مصممة بعناية لتخبر عقلك ألا يغادر، هناك شيء قادم، الهيكل موجود والبيانات في طريقها إليك.
هذا التوقع يقلل من التوتر ويزيد من احتمالية بقاء المستخدم.
في مصدرنا اليوم نحن حرفيا نناقش اللاشيء الموجود داخل الأقواس.
لكن هذا اللاشيء يحمل ثقلا هائلا، لأنه يمثل الإمكانية الخالصة.
الإمكانية الخالصة عبارة ممتازة.
هذا يغير نظرتي تماماً لتلك الثواني القليلة من الانتظار أمام الشاشات. نحن نتأمل في الإمكانية الخالصة قبل أن تتلوث بالواقع، إذا جاز التعبير.
ولكن، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
وربما هذا هو السبب الذي يجعلنا لا نعتبر هذا مجرد خطأ برمجي.
صحيح، الهيكل الذي ندرسه لا يستمر بنسق واحد رتيب من واحد إلى ستة. بعد العنصر الثالث، أي بعد العنصر النائب للصورة رقم ثلاثة، يحدث شيء مفاجئ في النص.
هناك فاصل، مسافة واضحة،
سطر فارغ تماماً يقطع هذا التسلسل المتصل قبل أن يظهر النصف الآخر من المصدر.
هذا السطر الفارغ هو ربما أهم عنصر في هذا المصدر بأكمله، رغم أنه صامت تماماً.
لماذا تعتبر بهذه الأهمية؟ في عالم التصميم وهندسة المعلومات هذا يسمى الفراغ السلبي أو المساحة البيضاء.
المساحة البيضاء ليست مساحة مهدرة،
بل هي أداة هيكلية نشطة.
بالضبط. الفاصل يخبرنا أن هناك تحولاً في السياق. المجموعة الأولى قد انتهت، وهناك فكرة جديدة ستبدأ.
دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة.
تفضلي. ألا يمكن أن يكون مجرد ضغطة خاطئة على زر الإدخال أثناء نسخ النص؟ لماذا نعطي هذا السطر الفارغ كل هذه الأهمية الفلسفية؟
من الوارد دائماً أن يكون خطأً بشرياً، لكن في غياب دليل على ذلك، يجب أن نتعامل مع النص كما قدم لنا ونقرأ دلالاته.
إذا اعتبرنا الفراغ متعمداً،
فإنه يغير طبيعة قراءتنا للمشهد بأكمله. الفراغ بين الكتل له وظيفة دلالية لا تقل أهمية عن الكتل نفسها. إنه يمنح المتلقي لحظة استيعاب.
تخيل قراءة كتاب بلا فواصل بين الفقرات، أو مقال بلا عناوين فرعية.
العين ستتعب، والعقل سيفقد القدرة على التمييز بين الأفكار.
إذن هذا الفاصل الاستراتيجي يعمل كجسر بصري، يمنحنا مساحة للتنفس وإعادة ضبط توقعاتنا قبل الانتقال إلى المجموعة التالية.
مساحة للتنفس، هذا التعبير في محله تماماً.
يذكرني بوقفات الصمت في المقطوعات الموسيقية. الصمت ليس غياباً للموسيقى، بل هو جزء من النوتة الموسيقية نفسها.
في الواقع، النغمات لا تكتسب معناها وقوتها إلا من خلال الصمت الذي يحيط بها ويفصل بينها.
السطر الفارغ في مصدرنا اليوم هو ذلك الصمت الموسيقي الذي يفصل بين حركتين متمايزتين. إنه يكسر الرتابة.
وبعد هذه المساحة، يظهر النصف الثاني من المصدر.
وبنفس الدقة الآلية والصرامة التي تحدثنا عنها، العنصر الرابع يليه مباشرة العنصر الخامس ويختتم بالعنصر السادس.
وهذا التكوين يوصلنا إلى مفهوم التوازن الهندسي.
كيف ذلك؟
تخيلي هذا التقسيم بصرياً على شاشة أو صفحة بيضاء. كتلة تتكون من ثلاثة أجزاء، ثم مساحة فارغة، ثم كتلة أخرى تتكون من ثلاثة أجزاء.
نحن نتحدث عن مجموعة متوازنة تماماً.
هذا التقابل، ثلاثة مقابل ثلاثة، يخلق ما يشبه اللوحة المزدوجة أو اللوحة الفنية المقسمة إلى قسمين.
الجانب الأيمن والجانب الأيسر، أو الفصل الأول والفصل الثاني؟
التوازن المزدوج.
هذا يجعلني أفكر في كيفية تلقينا للمقارنات. عندما يتم تنظيم المعلومات في مجموعتين متساويتين، فإن عقولنا تبدأ فولاً في افتراض وجود علاقة بينهما.
علاقة تضاد ربما، قبل وبعد.
أو إيجابيات وسلبيات، المشكلة والحل، أو ربما لا تكون علاقة تكامل.
هذا التقسيم المتساوي يوجهنا للاعتقاد بأن المحتوى المستقبلي الذي سيملأ هذه العناصر النائبة لن يكون مجرد سرد خطي مستمر،
بل سيكون حواراً بين كتلتين.
وهذا استنتاج دقيق جداً، وما يعزز هذه الفكرة هو الاستمرارية في الترقيم.
لاحظت ذلك. المجموعة الثانية لا تبدأ من جديد بالرقم 1 و2 و3،
بل تستمر 4 5 6. هذا الاستمرار يؤكد أننا ما زلنا في نفس النظام البيئي ونفس الرحلة المعرفية.
لو كان الترقيم قد بدأ من جديد، لربما استنتجنا أننا أمام مشروعين منفصلين تماما.
لكن الاستمرار بالرقم 4 يعني أن الرحلة مستمرة، لكنها دخلت مرحلة جديدة مفهوميا بفضل هذا الفاصل الاستراتيجي الذي ناقشناه.
هذا هو سحر الأطر الهيكلية الجيدة، فهي قادرة على توجيه فهمنا للعلاقات السببية والمقارنات بين الأشياء حتى قبل أن نعرف ما هي هذه الأشياء الفعلية.
نعم، إنها تدير توقعاتنا ببراعة.
حسناً، دعنا نبتعد قليلاً عن التجريد التام ونحاول ربط هذا بكل من يستمع إلينا الآن.
خطوة مهمة.
ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا في حياتنا اليومية؟ لماذا نقوم برحلة تحليلية شاملة في قالب يبدو للوهلة الأولى مجرد نص فارغ يستخدم في برمجة المواقع؟
سؤال مشروع.
قد يتساءل البعض، أنا لست مبرمجاً ولا مهندساً معمارياً للمعلومات، فكيف يفيدني فهم هذه العناصر النائبة وتقسيماتها؟
هذا هو السؤال الأهم، وهو ما ينقلنا من النظرية إلى التطبيق. نحن نعيش في عصر يتدفق فيه المحتوى بشكل هائل وسريع جداً.
الأخبار، الصور، المنشورات، الإعلانات، كلها تتدفق دون توقف.
ما نغفل عنه غالبا هو أن كل هذا المحتوى يصل إلينا عبر قوالب مصممة مسبقا للتأثير على كيفية استهلاكنا له.
عندما يدرك المرء أهمية الهيكل التي نناقشها، فإنه يبدأ في النظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بعين مختلفة.
نحن لا نستهلك الصورة فقط، بل نستهلك الإطار الذي وضعت فيه الصورة.
هذا صحيح. عندما نفتح تطبيقاً لمشاركة الصور على سبيل المثال ونرى شبكة من المربعات المتساوية،
نحن في الواقع ننظر إلى هذه العناصر النائبة الستة أو أكثر.
هذه القوالب تحدد لنا كم صورة يجب أن نرى في اللحظة الواحدة، وكيف يجب أن تنتقل أعيننا من صورة لأخرى.
المبرمجون والمصممون وضعوا هذا الهيكل ليتحكموا في سرعة تمريرنا للشاشة.
إذا فهمنا أن الفراغ أو الفاصلة بين المنشورات مصمم خصيصاً لمنحنا راحة إدراكية حتى لا نشعر بالإرهاق ونغلق التطبيق، فإننا نصبح أكثر وعياً ومناعة ضد التلاعب البصري.
إدراك هذه الحقائق هو شكل من أشكال محو الأمية الرقمية.
محو الأمية الرقمية مصطلح قوي.
نحن كمستخدمين نملأ هذه القوالب التي صنعها غيرنا ببياناتنا الخاصة، بصورنا، بأفكارنا.
عندما نفهم أن التصميم والتنظيم يسبقنا المحتوى، نصبح قادرين على طرح أسئلة نقدية.
مثل لماذا تم إبراز هذه الصورة بحجم كبير بينما تم وضع ثلاث صور أخرى في حجم أصغر تحتها؟
أو لماذا تم فصل هذا الخبر عن ذاك بمسافة واضحة؟
الهيكل ليس محايداً أبداً. الهيكل يفرض تسلسلاً هرمياً ويفرض أهمية ويوجه الانتباه.
الهيكل ليس محايداً، هذه عبارة تلخص الكثير. الأمر يشبه التخطيط العمراني لمدينة ما.
تشبيه ممتاز، كيف ترين ذلك؟
قبل أن تبنى المنازل وقبل أن يسكن الناس وتنبض المدينة بالحياة، يجب على المخططين وضع شبكة الطرق وتحديد أماكن الحدائق وتقسيم المناطق السكنية والتجارية.
بمجرد وضع هذا المخطط، فإنه سيحدد طريقة عيش الناس في هذه المدينة العقودا قادمة.
سيحدد من يلتقي بمن، وأين تتشكل الاختناقات المرورية، وأين يتجمع الناس للراحة.
وما نراه في هذا المصدر ذي الأسطر الستة هو المخطط العمراني المصغر لمدينة بيانات.
قالب مقسم إلى حيين متساويين يفصل بينهما شارع واسع يمثله السطر الفارغ.
وتشبيه التخطيط العمراني دقيق لأنه يبرز فكرة القيود. القالب يوفر مساحة لعرض المحتوى، لكنه في نفس الوقت يقيد هذا المحتوى بشروطه.
لا يمكن وضع صورة أفقية عريضة جداً في قالب مصمم لصورة مربعة صغيرة دون قص أجزاء منها.
بالمثل، قوالب المعلومات تقص أجزاء من القصة الكاملة لتتناسب مع الهيكل المتاح.
لذا عندما نواجه محتوى مقسما بعناية مثل المجموعتين الثلاثيتين اللتين لدينا هنا، يجب أن نتساءل
ماذا طلب منا أن نتجاهل
لكي يبدو هذا الهيكل بهذا التوازن المثالي.
هذا يثبت وجهة نظرك. الهيكل الجيد قادر على إيصال رسالة التنظيم والترتيب والمنطق حتى وهو فارغ تماماً.
من ستة أسطر برفجية جافة انتقلنا لمناقشة التخطيط العمراني وتوجيه الانتباه بل وحتى محو الأمية الرقمية.
هذه هي قوة التفكير الهيكلي، إنها مهارة يمكننا تطبيقها خارج الشاشات أيضاً.
في طريقة إعدادنا لعروضنا التقديمية في العمل أو كتابة تقاريرنا أو حتى ترتيب مكاتبنا.
عندما نصمم الهيكل أولاً ونحدد أين سيكون التركيز وما هي العناصر النائبة لأفكارنا، فإن عملية إضافة المحتوى لاحقاً تصبح مجرد تعبئة لفراغات تم التخطيط لها بذكاء.
تعبئة واعية ومدروسة.
في الختام، يمكننا أن ننظر إلى هذه الرحلة كدرس في تقدير الأشياء التي لا نراها عالة. لقد درسنا تسلسلاً برمجياً بسيطاً يبدو كقائمة مهملة،
ورأينا كيف أن الأقواس المربعة والشرطات السفلية تبني لغة تواصل بين الإنسان والآلة،
ولاحظنا كيف يفرض الرقم 3 إيقاعاً سردياً وتوقعاً لا يمكن إنكاره.
والأهم من ذلك، ناقشنا قوة ذلك السطر الفارغ، الفراغ الاستراتيجي الذي يخلق توازناً بصرياً ويفصل الهيكل إلى مجموعتين متناظرتين،
من 1 إلى 3 ومن 4 إلى 6، مما يمنحنا مساحة للتنفس والاستيعاب.
نعم، لقد كانت فرصة للنظر في الهيكل العظمي للمعلومات قبل أن يكتسب لحم المحتوى. هذا التوازن بين الكتل والوقفات الاستراتيجية يذكرنا بالكثير.
يذكرنا بأن الطريقة التي نؤطر بها مساحاتنا تحدد بشكل كبير نوع القصص التي يمكننا سردها، ونوع الانتباه الذي يمكننا جذبه داخل تلك المساحات.
أوافقك الرأي تماماً.
وقبل أن ننهي هذه الجولة التحليلية، هناك فكرة أخيرة نود تركها تتردد في الأذهان، فكرة للبناء على هذا الأساس الهيكلي الذي قمنا بتفكيكه للتو.
تفضلي.
عندما يقدم لنا العالم إطاراً فارغاً، سواء كان مساحة بيضاء في مستند جديد، أو شقة جديدة خالية من الأثاث، أو حتى صفحة من الأيام القادمة تحتوي فقط على عناصر نائبة تنتظر من يملأها؟
تساؤل مهم.
هل نرى في ذلك مجرد مساحات خالية تفتقر إلى القيمة وتسبب لنا التوتر لغياب المعالم؟ أم نعتبرها لوحة بيضاء ودعوة مفتوحة ومثيرة للخيال لتشكيل الواقع وتعبئة تلك الفراغات بالمعنى الخاص الذي نختاره نحن بدلاً من أن يفرضه علينا الآخرون؟
سؤال عميق حقاً.
نتركه لكل من يبحث عن المعنى ليتأمل فيه. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه القراءة المتعمقة في قلب الهيكلة المنظمة، وإلى اللقاء في جولة قادمة.